بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم مصدر من نجم، ويعني أو يعنى به الاستدلال بالنجوم وحركتها على الحوادث الأرضية، فيربط بين حركة هذه النجوم وبين ما يحدث في الأرض، فيفسر المنجم ما يسري وما يجري على الأرض بما يكون من حركة النجوم. وهذا نوع وضرب أيضا من السحر ومن الأمور المنهية عنها. فالتنجيم والعرافة والكهانة والسحر، كل ذلك من الشعوذة والدجل الذي لا ينبغي للمسلم أن يعتقد فيه شيئا، فإن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي سبحانه وتعالى قدر، وهو الذي أيضا شرع ما نلجأ إليه إذا ما وقع بنا ما قدر. فإذا وقع بنا قدره وجب علينا اتباع شرعه، فنحن في الأمرين، فيما يتعلق بالقدر وفيما يتعلق بالشرع، إن كان لما قدره الله سبحانه وتعالى لنا من مصائب، من أمراض، من ابتلاءات وقعت بنا، فإنه ينبغي أن نواجه أو أن نتعامل مع هذه الأمراض وتلك المصائب على وفق ما شرع. فكما سلمنا له القدر فلنسلم له أيضا مواجهة ذلك بما شرع، وبهذا تستقيم الأمور، تستقيم الأمور، ولا نلجأ إلى خرافات وخزعبلات وتعلق للقلوب بغير الرب سبحانه وتعالى خالقها وبارئها. فكل ما يقع في الكون إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. ما يقع، ما يكون رجل عقيما بشيء فيه من قبل نفسه وإنما بما قدره الله، ولا امرأة، ولا يكون رجل كذلك غبيا أو ذكيا، غنيا أو فقيرا، حليما أو جهولا، إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى. وقدره عز وجل مبني على الحكمة. فإذا وقع بالإنسان ما قدره الله عز وجل فينبغي الإنسان أن يواجه ذلك وأن يتعامل مع ذلك بوفق ما شرع سبحانه وتعالى. له الخلق والأمر، آل له الخلق والأمر، فله الخلق الكوني القدري، وله الأمر الشرعي. قاعدة الانسجام والاستقامة في هذا الكون أن نتعامل مع ما قدره الله بما شرعه الله، هذه قاعدة الاستقامة. وإذا انحرفنا عن هذه القاعدة، انحرفنا انحرافا واضحا بينا، وإذا تركنا هذه القاعدة حصل الانحراف بعينه. خلق الله وشرع الله، خلق الله وشرع الله، فلا ينبغي عند الخلق أن نضل، بل نتمسك بالشرع. وهل ترون أحبتي في الله شيئا من خلقه بلا أمر من شرعه؟ هل ترون شيئا في الكون يمكن أن ينفصل عن شرعه سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، مثلما أخذنا فولاة أمور ظلمة، هذا من قدر الله، نتعامل مع هذا بما شرع الله. ولاة أمور أبرار، قدر الله نتعامل مع ذلك بما شرع الله. كل أمر لو ضبطته بتلك القاعدة لكنت عبدا ربانيا بحق، ولحققت العبودية في أعظم صورها وخصائصها، ولا كنت صادقا حينما تنصب قدميك بين يدي ربك قائلا إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وإياك نستعين ليس أمرا سهلا، وإن كانت الاستعانة نوعا من العبودية، لكن لا أقوى على عبادتك إلا بعونك. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا أقوى على عبادتك من أداء الصلاة إلا بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تحول لي ولا قوة لي إلا بالاستعانة بك. كذلك لا تعامل يشرع ولا تعامل يقبل مع كل ما خلقه الله عز وجل إلا بما شرع الله عز وجل. ألا له، له لا لغيره، وحده لا لسواه، الخلق والأمر. يا سلام، قاعدة ما أعمقها وما أجلها، وما أجلها. قدر الله عز وجل لك زوجة ستتزوجها حتما فيما قدره الله عز وجل، لكن تعامل بما شرع الله فاختر صاحبة الدين. فإن وقع بك ما تكره في زوجة فلا تنحرف عن الشرع. باب العيوب في النكاح، باب الشروط في النكاح، هو نفسه باب إياك نعبد وإياك نستعين، هو نفسه باب ألا له الخلق والأمر. وجدت عيبا كيف تتعامل؟ ابتليت بهذه المرأة قدرا فكيف تتعامل معها شرعا؟ ابتليت بولدك الفاجر الفاسق قدرا فكيف تتعامل معه شرعا؟ ابتليت بالحاكم الفاجر الفاسق قدرا فكيف تتعامل معه شرعا؟ ابتليت بالجار المؤذي قدرا فكيف تتعامل معه شرعا؟ انتبهتم يا اخواني، هذه قاعدة في غاية الأهمية، الجمع بين القدر والشرع. لهذا فمنازل العباد، منازل السائرين إلى رب العالمين، هي بين إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى خلق الله، شرع الله، خلق الله، شرع الله. لا تظن أن جزئية تخرج عن هذا، لأن في جزئية تخرج عن قدر الله، في جزئية تخرج عن قدر الله، في جزئية تخرج عن خلق الله، في شيء في الكون ذرة صغيرة لا ترى تخرج عن خلق الله، إذن وحتما لا تخرج عن شرع الله. ولهذا لا توجد مسألة ليس لها في شرع الله حكم. هات مسألة كده ليس لها في شرع الله حكم، هات كده مسألة، ولا مسألة، فتش، ولا مسألة واحدة ليس لها في شرع الله حكم. يلا عيشوا بقى بعض اللحظات على مكان التلقي عند السلف، ما فيش كهرباء، فبنعمل ايه؟ نعم. فإذا كما قلنا هذه قاعدة لابد لكل مسلم فضلا أن يكون طالب علم لابد أن يضبطها. فهذا خلق الله وهذا شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا التنجيم وربط هذه الحوادث بحركة النجوم، ما علاقة ما يجري في الأرض بحركة النجوم؟ لا علاقة على الإطلاق. خلق الله عز وجل النجوم لكن خلقها الله سبحانه وتعالى لماذا؟ وما الحكمة في خلقها؟ وكيف نتعامل شرعا مع هذه النجوم؟ هذه مسألة. يبقى إذن بوابتنا إلى هذا الباب، إلى باب الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، هو أن تضبط باب الخلق، باب الخلق والإيه؟ باب الخلق والشرع. هذا خلقه، هذا شرعه. فهذه النجوم خلقه سبحانه وتعالى، هذه النجوم خلقه سبحانه وتعالى، فكيف نتعامل مع هذا الخلق بالشرع؟ فكيف نتعامل مع هذا الخلق بالشرع؟ فمن ضل في هذا الباب وظن أن النجوم إنما في يدها شيء، وأنها تخلق وأنها ترزق وأنها تضر وأنها تنفع، فقد تعامل مع هذا الخلق بغير إيه؟ بغير الشرع، بغير الشرع. لهذا قال رحمه الله تعالى، قال البخاري في صحيح، قال قتادة: خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث. يبقى أشار إلى قضية الإيه؟ إلى قضية الخلق. خلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فمن تأول فيها غير ذلك، يعني إيه؟ يعني من تعامل معها بغير الشر، من تعامل معها بغير الشر. يبقى هذا الخلق، خلق الله النجوم، خلق النجوم لثلاث: واحد، اثنين، ثلاث. فمن تأول غير ذلك، أي من تعامل معها بغير الشرع، فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذه النجوم خلقها الله تبارك وتعالى لثلاث، دل عليها الدليل. زينة للسماء، قال سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى خلق الله عز وجل زينة للسماء. دليل هذه الزينة قول الله تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. طيب، ورجوما للشياطين، نفس الآية، ورجوما للشياطين. فهذه النجوم زينة للسماء. إذا كنت في ليلة مظلمة فأبصرت السماء، أو إذا انقطعت الكهرباء فنظرت إلى السماء، فإذا هذه النجوم التي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة، زين بها السماء، فما أجمل السماء وما أجمل خلقها حين تنظر إليها في نجوم متناثرة وفي نجوم متفرقة، كأجمل ما ترى من لوحة لا تضارعها ولا تشابهها لوحة، بل هذا خلق الله سبحانه وتعالى العظيم. وهذه النجوم رغم أنها كبيرة الحجم جدا، لا يعلم حجمها ولا قدرها إلا خالقها سبحانه وتعالى، إلا أنك مع ذلك تراها في غاية الجمال والإتقان. هذا منظر جميل يدل على عظم خلق الله سبحانه وتعالى. ثم خلق الله عز وجل أيضا رجوما للشياطين، أي ترجم بها الشياطين فلا تستطيع الوصول إلى استراق السمع، إلى استراق السمع لا تستطيع الوصول إلى ذلك فلا تسترق السمع، فيلقي الله عز وجل الشهاب فيتبع الجنية، فربما ألقى الجني الكلمة إلى من بعده إذا أيضا قدر الله تبارك وتعالى. وإلى الشياطين، وإلى النجوم تحرق من الشياطين ما شاء الله عز وجل لها أن تحرق، لكن قد يبتلي الله تبارك وتعالى بعبادة بالكلمة التي يسمعها مسترق السمع، والتي لم تعد غيبا، والتي لم تعد إيه؟ غيبا، بل هو غيب نسبي، لأن أهل السماء يتكلمون، فيسترق الجني بما أعطاه الله عز وجل من إمكانات ليبتلي الله تبارك وتعالى عباده في ذلك. رجوما للشياطين، شياطين الجن الذين يسترقون السمع، ولهذا نرى الشهاب قد نراه في السماء كثيرا. هذا الشهاب قد يدرك الجني قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته فيحرقه، وقد يلقي الجني إلى من تحته ومن تحته إلى من تحته، حتى ينتهي بها إلى من؟ إلى أذن شياطين الإنس، وهم السحرة، وهم السحرة، فيتكلمون بالأمر مما يكون مما يكون ليس غيبا، ولكن مما يكون غيبا عن أهل الأرض، وإلا فليس غيبا عن أهل السماء، فهو ليس من الغيب الإيه؟ ليس من الغيب المطلق، وإنما من الغيب النسبي، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فما يفترق الشياطين لم يعد غيبا، إنما غيب لم يعد غيبا مطلقا، وإنما غيب إيه؟ وإنما غيب نسبي. فجعل الله عز وجل هذه النجوم أيضا شعوبا يحرق الله عز وجل بها هذه الشياطين. لو شاء الله بنجم واحد أن يحرق الكرة الأرضية لكان ذلك بين كن فيكون إن شاء الله. هذه النجوم المتناثرة، المليارات من النجوم التي لا يعلم عدها ولا حصرها إلا خالقها سبحانه وتعالى، يعرف أماكنها سبحانه وتعالى ويعرف أحجامها، خلقها الله تبارك وتعالى بهذا المنظر، لا يتخلف نجم. فالذي يرسله الله سبحانه وتعالى ليكون رجما لهذا الشيطان وللشياطين هو بقدر الله سبحانه وتعالى أيضا رجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. كذلك جعل النجوم علامات يهتدى بها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعل فيها سبلا وأنهارا وعلامات، وجعل النجم به نهتدي. ولهذا علامات إشارة إلى وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، فالرواسي هي الجبال، وهذه الجبال علامات، والطرق والبحار، ما جعل الله عز وجل في الأرض من ذلك فهو إيه؟ علامات لمن يسير في الأرض. فإذا كان الظلام ليلا ولم نرى جبلا ولا بحرا ولا طريقا، استطعنا أن نستدل بإيه؟ استطعنا أن نستدل بالعلامات التي تكون في السماء اللي هي بالنجم. إذن جمع الله عز وجل لنا هذه الهداية الحسية بين الأرض والسماء، وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وجعل فيها إيه؟ سبل ونهار لعلكم تهتدون وعلامات، وبعدين وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. ولهذا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذه لو تبدأ بها هكذا وانصحت بدء بها، لكن لابد أن تعرف المعنى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أولى منها أن تقف على علامات وتقول وبالنجم هم يهتدون، فتقف على علامات لعلهم يهتدون وعلامات وبالنجم هم إيه؟ وبالنجم هم يهتدون. فعلامات هذه إشارة إلى ما خلقه الله عز وجل في الأرض، وكذلك فالله سبحانه وتعالى جعل النجم كذلك علامة. فيستدل الناس إذا كانوا في الليل بعلامات وهي النجم، ويستدل الناس أيضا إذا كانوا نهارا أو سائرين في الأرض، إذا كانوا سائرين في الأرض بعلامات وهي الإيه؟ وهي الجبال الرواسي والسبل والأنهار التي جعل الله سبحانه وتعالى في الأرض. إذن النجوم لثلاث، هذا الخلق وافق أو لا بد أن نتعامل معه بالشرع. هذه النجوم خلقها الله لثلاث لا يجوز أن نتعدى، خلقها الله زينة بدليل، خلق الله رجوم الشياطين بدليل، جعل الله عز وجل علامات يهتدى بها بدليل. يبقى هذا علاقتنا بالنجم، فعلاقتنا بالنجم على وفق الشرع. لهذا قال فمن تأول فيها غير ذلك، يعني أخرجها عن هذه الأمور إلى أمور بقى أخرى أنها سبب في حصول حوادث أرضية أو غير ذلك، من تأول فيها ذلك فإنه إيه؟ فإنه أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أخطأ وأضاع نصيبه قد يكون من الإسلام كلية إذا اعتقد أن النجم هذا يؤثر بنفسه وأنه هو الذي يأتي بالخير والشر، يبقى أضاع نصيبه من الإسلام، أو أضاع نصيبه من الإيمان الكامل حين يظن أنها سبب وليست بسبب، وليست بسبب. ولهذا لا يجوز أن نعتقد أن النجم يأتي بالخير والشر أو أنه سبب في الخير والشر. في أشياء قد نعتبرها سببا في الخير والشر، وهي التي دل عليها الدليل أنها إيه؟ أنها أسباب، أنها زي العلاج قد يكون سببا في الشفاء مثلا. فنحن مأمورون شرعا بالعلاج، لكن مأمورون شرعا أيضا أن نعتقد أن هذا العلاج لا يؤثر به بنفسه. فمن اعتقد أن العلاج يؤثر بنفسه خرج من الإسلام، لكن إذا اعتقد أن هذا العلاج سبيل وسيلة وأخذها على وجه الائتمار بالشرع للأمر تداووا عباد الله، يبقى هذا هو الموحد، هذا هو الايه الموحد. ولهذا قاعدة الأسباب معنا، وناس يعتمدون على أسباب كلية فيعتقدون أن هذه الأسباب مؤثرة بنفسها دول كفار، وناس يهملون الأسباب كلية فليأخذون بالأسباب فهؤلاء عندهم خلل في الشرع. الأوائل عندهم خلل في التوحيد الذين يعتمدون على الأسباب، والذين يتركون الأسباب عندهم خلل في الشرع. وأما التوحيد أن تأخذ بالأسباب من غير اعتماد عليها، تأخذ بالسبب لكن من غير اعتماد على السبب، وتعلم أن الله قد يخالف بين السبب وبين المسبب قد. ولهذا فلا العلاقة بين السبب والمسبب بما قدر الله تبارك وتعالى. طيب النجم بقى، النجم لا هو الذي يأتي بالخير والشر ولا هو سبب في الخير والشر، وإنما النجم ليه؟ طيب لما ذكر القرآن لك زينة رجوم علامات، غير كده لا، غير كده لا، بأي حال من الأحوال لا سبب ولا له تأثير، ليس له تأثير على وجه السببية ولا الاستقلالية ولا الاستقلالية. لهذا كان الناس أمام النجوم، أمام نجوم على أقسام، أن يجعل النجم مؤثرا، هو الذي يأتي بالخير والشر، يأتي بالخير والشر، فهذا كافر والعياذ بالله. اثنين، أن يجعل النجم سببا، فهذا عاصم فليس بسبب. ثلاثة، أن يجعل النجم زمنا ووقتا ينزل فيه المطر، ينزل فيه المطر زمنا بس، النجم الفلاني المنزل الفلاني من منازل القمر ينزل فيه وفي وقته كذا وكذا، فيصلح زراعة كذا ويصلح لبس كذا، يبقى هذا زمن، يبقى الناس فيه منهم من يزعم أن له تأثيرا، منهم من يزعم أنه سبب، علاقة تأثير، علاقة سببية. ثلاثة، أنه زمن ووقت وليس سببا وليس مؤثرا بنفسه، لا مؤثرا بنفسه استقلالا ولا مؤثرا عن طريق السببية، وإنما هو الزمن فقط. فطوبة، كياك، أمشير، يأتي بالشتاء أو يأتي بالحر أو يأتي بالبرد، لا، أمالها بإيه؟ زمن، هو محل لقدر، فالنجم زمن محل لقدر، فهو ظرف فقط وزمن فقط لحلول ما قدره الله عز وجل. ولما كانت سنة الله عز وجل معروفة لدينا، فنحن مثلا في الصيف في الحر، في الشتاء في البرد، أشهر الشتاء كذا وكذا وكذا، أشهر الحر كذا وكذا وكذا، صيف عندك الربيع كذا، عندك الخريف كذا، هذه سنة كونية، فصرنا نتعامل مع هذه السنة الكونية بوفق ما شرع الله تبارك وتعالى، خلاص، وبوفق أيضا ما جرى سنة كونية. فنحن ممكن نكون في طوبة ونرى حرا لا يطاق، ممكن نكون في الصيف ونرى مطرا أو ينزل مطر، فلنقول كيف هذا؟ ولهذا المثل بيقول لك ايه، بكرة تجي لك طوبة تقعدك مش عارف على ايه، بيقولوا كده، ويقول لك ايه امشير مجنون، أمشير ده مجنون. طب أمشير ماذا يملك؟ أمشير أو طوبة ماذا يملك؟ ولا يملك شيئا أبدا، إنما دي أزمنة ظروف لقدر الله سبحانه وتعالى. إذن من ابتغى في هذه النجوم غير ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فقد أخطأ. فلا يولد نجم بسبب ولادة فلان، ولا يتغير نجم بسبب ولادة فلان أبدا، لا شمس ولا قمر. ولهذا لما مات إبراهيم فانكتفت الشمس رفع النبي اعتقادا كان عندهم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا ينخسفان، إن يخوف الله بهما من يشاء من عباده، لنعلم أن الأمور الكونية هذه بيده سبحانه وتعالى، وقد يشاء الله عز وجل فتكور الشمس في لحظة واحدة وينخسف القمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هذا قد يكون قريبا جدا. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم منازل أحمد وإسحاق، يبقى ذكر خلاف العلم في تعلم منازل القمر. تعلم المنازل إن كان على وجه يحصل به ربط بين هذه المنازل والحوادث الأرضية فهذا لا خلاف في تحريمه، هذا لا خلاف في تحريمه، ولم يعني السلف هذا الأمر الخلاف فيه. لا، الخلاف مش نحن نقول ان النجوم ديت او الكواكب او كذا او منازل القمر لا ارتباط بالحدث الارضي، اللي احنا بنسميه علم التأثير. فعلم النجوم على قسمين، علم تأثير، وهذه طبقة الأمة وجماعة الأمة على انه لا يجوز ان احنا نقول للنجوم هذه، نقول النجوم هذه تأثير فين؟ في الحوادث الارضية، دي العلماء اتفقوا على تحريمها ما فيها خلاف. طيب الثاني علم التسيير. علم التسيير يعني علم التسيير يعني أننا نستدل بهذه النجوم على أنه مثلا هذا الفصل كذا، هذا يتوقع نزول المطر كذا بموجب سنن كونية، ده علم تسيير. فبسير هذه الكواكب وبسير هذه النجوم وبتنوع المنازل التي خلقها الله عز وجل قد نستدل على أمور وعلامات. عن طريقها أيضا نعرف القبلة، عن طريقها مثلا نعرف مواقيت الصلاة، كل هذا يدخل في علم التسيير. معرفة المنازل بقى في علم التسيير هذا هو اللي فيه بعض أهل العلم رخص فيه وبعض العلم منعه. الذي منعه من باب سد الذرائع، أن يوشك هذا العلم أن يفضي إلى علم التأثير، يوشك أن يقع تعلق به من القلب بهذه فابتعد عن هذا الأمر، فكره السلف التعلق بهذا الأمر بعضهم، وبعضهم أجازه. فمن أجازه نظر إلى منافعه وإلى ذاته، ومن منعه نظر إلى سد الذرائع. والراجح أنه لا بأس به ولا حرج، ولا حرج إن احنا نتعلم علم التسيير هذا بالضابط أنه ليس لها تأثير. يبقى علم النجوم على قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. الجائز من العلمين علم التسيير، أما علم التأثير لا، أنت نجمك كذا يبقى يحصل لك كذا كذا كذا، لا لا، هذا شرك والعياذ بالله. فاعتقدت أن النجم يؤثر ده شرك أكبر، إن اعتقدت أن النجم سبب فشرك أصغر. أمال أعتقد إيه؟ أعتقد أن النجم زمن لحلول قدر الله سبحانه وتعالى، أن النجم خلق من خلق الله تبارك وتعالى لا علاقة له، لا تأثيرا على وجه الاستقلال ولا تأثيرا على وجه السببية. ولهذا بيجيك أمور الشرك فيها أنك تعتقد أنها تؤثر بنفسها خلاص، لكن لو اعتقدت أنها سبب فلست مشركا بل موحدا. زي كما قلنا الأدوية، زي الرقى باخدها سبب، مثل هذه الأشياء، زي ألبس الآن الثقيل في الشتاء أتخذ سببا للوقاية من البرد، زي ما أخفف ثياب، زي ما يلبس الجندي ملابس الحرب، كل دي اعتقاد أنها أسباب، فعلا أسباب ينفع الله عز وجل. النهاردة اللي بيجي يركب السيارة بيشد الحزام سبب، مش حرام ولا شرك، سبب. قد يجب اتخاذ السبب أحيانا وقد يستحب اتخاذ السبب. إذا كان فرق السبب فيه الهلكة فتأثم. واحد مثلا يقول واحد عنده ازاي ده انفجر ناخده المستشفى، لا 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 ما تعملش عملية، هو حد يجي يمسبوني بس، إن قدر الله لي الشفاء سأشفى وحدي، وإذا قدر الله عز وجل علي الموت سأموت، محدش يجي ولا يجيب لي طبيب، الطبيب هو الله. نقول أنت جاهل، أنت الآن جاهل بالشر، ولو مت على هذه الحال فقد قتلت نفسك. فقد إيه؟ قتلت نفسك، لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب، أمرك باتخاذ الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه اتخذ الأسباب، وكان يأخذ معه في الحروب إيه؟ من يداوي الجرحى، من يداوي الجرحى. وعن أبي موسى قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، نسأل الله أن يلطف بنا، نسأل الله أن يلطف بنا، ثلاثة خمسة سبعة، هذه الأعداد إذا قالها صلى الله عليه وسلم يبقى أرعيها سمعك. ولكن هل تعني الحصرة أو لا تعني؟ على حسب النص اللي عندنا، ممكن يكون ثلاثة لا يدخلون الجنة فيكون من وجه الإخبار المحض، يعني من الذين لا يدخلون الجنة ثلاثة أصناف، وقد يكون على وجه الحصر ثلاثة وفقط. فثلاثة لا يدخلون الجنة، أول ما تسمع هذا، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، لابد أن تفتح قلبك، لأنك تريد ماذا؟ تريد الجنة. من منا لا يريد الجنة؟ كلنا يريد الجنة. طيب انتبه، إذا كنت تريد الجنة فاعلم أن ثلاثة لا يدخلون الجنة. أعوذ بالله، مين؟ يلا قل لي من. مدمن الخمر، مدمن الخمر، والمدمن هو الذي يتكرر منه ذلك ويتلذذ، مدمن الخمر، والخمر ما يزول بها العقل على وجه الطرب واللذة، مش ما يزول بها العقل بس، لا، ما يزول بها العقل على وجه الطرب واللذة، تتناول شيئا فيزول عقلك به لكن تتلذذ به. إنما لو زال عقلك بشيء ولكن لا يحصل به تلذذ، هذا ليس المخمر، زي البنج مثلا، واحد بياخد بنج قبل العملية يزول عقله، لكن ليس حراما لأنه لا يتناوله على وجه الإيه؟ لا يتناوله على وجه اللذة. لكن لو أخذه على وجه اللذة، أي شيء، مخدر معين، علاج معين، حقنة، بودرة، أي شيء، شم، أي شيء على وجه اللذة والطرب، فإن هذا يكون إيه؟ فإن هذا يكون حراما. هذا هو الخمر. فالخمر ما خامر العقل، سواء سميت بقى هيروين، كوكين، سواء سميت حبوب، حقن، أي حق من هذه الأشياء، طالما أزلت عقلك بها على وجه الطرب واللذة كان حراما. أما إذا زال العقل مثلا بشيء زي البنج أو كذا لا يحصل بلذة ولا طرب، فلا يكون إيه؟ خمرا وإن زال العقل. يعني مش واحد مثلا يقول لك إيه؟ اديني حونة بينج، لسه ما وصلوش للمسألة دي، لسه ايه ما وصل، ايه؟ لانه يذهب العقل لكن لا طرب معه. انما الثاني يذهب عقله لكن يحس باستمتاع كده وطرب، نشرب الخمرة فتتركنا ملوكا، يا سلام، يبقى عايش كده في السحاب، يظن فيش حد احسن منه، يبقى هذا لذة طرب، هذا لذة وايه وطرب. طيب، وقاطع الرحم، قاطع الرحم لا يدخل الجنة. قاطع الرحم الذي يقطعه، وما الرحم؟ الأقارب. وتتفاوت الأقارب، في أخ وأخت، في أب وأم، في عم وعمة، في خال وخالة، في ابن عم، في ابن أخ، يتفاوت الرحم هذا على حسب القرب. وكلما كان الرحم قريبا منك كلما كان أكد في الصلة، والصلة تتفاوت. المهم لا تحصل قطيعة، فليست الصلة انك تروح كل يوم تدق على الباب وتقعد معهم شوية، ممكن تزهقهم في عشيتهم، لكن الصلة تحصل بما إيه؟ بما تجري العادة، بما يجري عليه العرف، بما يكون الشخص محتاجا. ممكن شخص مرض فتحتاج تروح له كل يوم مرة أو في يوم مرتين. شخص صحيح تتصل عليه بالتليفون بس يعتبر ده أمر كبير ما فيش إشكال، وهكذا. شخص تبعت له فلوس مساعدة له ولو لم يرك فيعتبر هذا من قمة الصلة. المهم هذه الأمور إيه؟ تتفاوت، ما لهاش خط واحد في صلة الرحم. الواصل لرحمه ليس من إذا وصل وصل. أنا بصل رحمه لأنه والله مش متأخر معاي، والله يقف معايا ويعمل معايا ويسوي معايا، لكن الرحم هذا لا أصله. ليه؟ لأن شافني مثلا بزوج ابني ما عزمش عليه ب 100 جنيه منش هزور، أو أنا عملت عملية ما جاليش مش هدخل له بيت أبدا. لا، الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها يؤذونه ويصل، يقطعون ويصل. لكن هذه الصلة قد تكون واجبة يبقى وجوبها، وقد تقطع لكن لأمر شرعي، يعني مصلحة شرعية ليست تبع الهوى. أنني لا أكلم فلان من أقاربي ليفعل معصية وربما كان هذا رضعا له، أو ظالم معتدي فتجنبته ليرتدع عن الظلم، يمكن لو وصلته مع ظلمه يظن أنني أشجعه لا ابعد بحيث يرعاوي، فممكن ناخذ قرار بقطع هذا. ليه؟ لأن هذا سيؤثر فيه، فيكون هذا من باب هجر المسلم من المصلحة الشرعية وليس من باب قطع الرحم. بس من الذي يقدر هذه؟ يقدر هذه أهل العلم، ليس صاحب هوى يقوم ينزل القطيعة على مصوغ شرعي عنده. لا، لابد أن تكون إيه؟ المصوغ شرعي فعلا يستدعي هذا، وتكون المصلحة في القطع. فلم تحصل مصلحة في القطع فصل رحمك. أختك مثلا متبرجة، نصحتها كثيرا ما فيش فايدة، فقلت لها ما عودش دخلك بيت إلا ما تلبس الحجاب الشرعي، وهي لا تستغني عنك فلبست الحجاب بهذا، وانت قطعتها أسبوع اثنين ماشي فيش مشكلة، إذا كان هذا الهجر من أجل إصلاحها. لكن ستزداد تبرجا وصفورا، لا، يبقى ما تقطعهاش وواصل دعوتها ولا تقطع رحمها. صلة في الدعوة وصل رحمها وواصل الدعوة. إذن هذه أمور لابد أن نفرق فيها بين الشرع والإيه والهوى. ومصدق بالسحر، ساحر معروف، يأتي السحر مصدق به، هذا صنف آخر مصدق بالسحر يعتقد أن له تأثيرا، فهذا لا يدخل الجنة. واعتقاد أن للسحر تأثيرا على قسمين، قسم لا يدخل في باب الوعيد، وقسم يدخل به الإنسان في باب الوعيد. اعتقاد أن للسحر تأثيرا هذا على قسمين، القسم الأول أن يعتقد أن للسحر تأثيرا في الحقيقة، يعني بمعنى أنه يؤثر حقيقة فيحصل به التفريق بين المرء وزوجه، أو يحصل به تأثير فيمرض الإنسان أو يموت الإنسان. اعتقدنا أن السحر ممكن يؤثر هذا التأثير، لكن بإذن الله القدر الكوني وما هم بضارنا بمحدي إلا بإذن الله، ده اعتقاد لا يدخل الإنسان في باب الإيه؟ الوعيد. ممكن اعتقاد أنه ممكن يحصل تخييل، فيأتي الساحر يخلي له كوباية دلوقتي كوباية مية، فأبص لها بات بيبسي، أبص لها بات عصير كذا، أبص لها بات رملة، بات تراب، بات سكر، بات ملح. أعتقد أن في تأثير تخييل لا إشكال، لكن لا يجوز أن أعتقد أن التأثير يصل إلى قلب الأعيان. خلي بالك، ممكن أشوفها بقت إيه؟ سكر، وبعدين بقت ملح، وبعدين بقت تراب. تأكد أن هذا التأثير ليس في قلب الأعيان، بل هو تأثير تخييل، وإلا الصحراء لا يقدرون على قلب الأعيان. ودي فائدة استفيدها، التأثير السحر
ليس له تأثير في قلب الأعيان. يبقى فعلا حقيقة حقيقة كده يعني بقت تراب حقيقة، لا انقلبت العين لا، لكن خيل إليك نعم، تخيلا لا تشك فيه نعم، جرى من صحراء فرعون ما رأيتم، حتى موسى أوجس في نفسه خيفة، لكن قال الله يخيل إليه من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسعى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. دي بقى الحقيقة بقى، دي الآية، إنما صنعوا كيده سحر ولا يفلح السحر حيث إيه أتى. يبقى هل التأثير، هل السحر تأثير في قلب الحقائق قلب الأعيان؟ لا، لكن في التخيير نعم. هل له تأثير في الإنسان يمرض أو نعم، هذا اعتقاد التأثير لا يلحق بالإنسان الوعيد. طيب اثنين، أن يعتقد أن للسحر تأثيرا بمعنى أنه بنفسه يأتي بخير وشر، أن الساحر يعلم الغيب، أن الساحر صادق، أن ما يجريه الساحر صدق وحق، هذا الذي يدخل تحت الإيه؟ الوعيد، هذا الذي يدخل تحت الوعيد، ويكون من الثلاثة الذين يدخلون الجنة مصدق بالسحر. طول ما تروحش العراف ده يقول لك لا 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 اسكت ما تقولش كده، أولا ما تقولش كده احنا ممكن تتكتف، ممكن تتكتف يحصل لك حاجة، انت بنتك هتتجوز بعد اسبوعين اسكت اوعى تتكلم خالص الا لما تتجوز، اللي ممكن ايه ممكن يعمل لك حاجه، ممكن يضرك، ممكن يؤذيك، ممكن كذا، لا لا ياتي بالنفع والضر الا هو سبحانه وتعالى. اقول لك لا ازاي ما تقولش كده، ده والله رحت له اول ما دخلت عليه قال لي تعالى يا محمد يا ابن ام محمد تعالى، يعرف اسمه والله اول مره من غير مع انه ما عرفتوش ابدا، تعالى انت جاي لي فلوس ضايعه وكذا، فاوعى تقول الراجل ده كذاب، امال ايه؟ لا ده دوالي من اولياء الله، كونه يعرف انا مين وبعمل دوالي من اولياء الله، من اولياء الله، دوالي من اولياء الله، ولا يدري ما القصه التي ذكرنا لكم من قبل ده عن طريق القريب، فهذا مصدق بالايه؟ بالسحر. فثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، رواه أحمد بن حبان في الصحيح. طيب العدد الثلاثة يدل على الحصر، يعني لا يدخل الجنة إلى هؤلاء الثلاثة فقط ولا في أصناف أخرى؟ في أصناف أخرى. يبقى هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب ليدل على خطر هذه الأفعال. طيب اثنين، لا يدخلون الجنة، هذا نفي، فما معناه؟ هل هو نفي مطلق فلا يدخلون الجنة أبدا، ولا نفي مقيد؟ هل هو نفي مطلق ولا نفي مقيد؟ نقول يكون مطلقا إذا استحل ذلك، إذا استحلوا إيه؟ ذلك سيكون نفيا مطلقا، وإذا اعتقدوا مشروعية ذلك، وإذا أنكروا تحريم ذلك. للناس مذاهب في هذا النفي، أما الخوارج والمعتزلة فقد ذهبوا إلى أن المراد بالنفي هنا النفي المطلق، وعليه لا يدخلون الجنة أبدا، فأصحاب المعاصي والكبائر إذا ماتوا على ذلك لا يدخلون الجنة أبدا. فمدمن الخمر إذا دخل النار فلا يخرج منها عند الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة قالوا لابد أن نجمع بين النصوص، وهذا ليس نفيا مطلقا ولكن له احتمالات، فأوردوا على ذلك احتمالات. بعض هذه الاحتمالات أنه ليس النفي المطلق بل المقيد، بمعنى أنهم لا يدخلون الجنة حتى يعذبون على معاصي فيستحقون العذاب، فلا يدخلون الجنة مع أول من يدخل، أو لا يدخلون الجنة بغير عذاب. ومنهم من قال لا يدخلون الجنة أي إذا استحلوا ذلك كما ذكر، وهذا القول ضعف بعض العلم، لأنه قال الاستحلال أصلا لو استحل ذلك ولو لم يفعل فكفى. ومنهم من قال لا يدخلون الجنة أن هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يتحقق وقد لا يتحقق. وإذا لم يوجد مانع تحقق، فإذا وجد مانع لم يتحقق. ومن أعظم الموانع التوحيد، فمن مات على التوحيد وعند هذه المعاصي فإنه لا يخلد في النار بل سيخرج منها ويدخل الجنة. والدلائل على ذلك كثيرة، الأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث أبي سعيد عند البخاري أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من كذا مثقال، وهكذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو ذر وإن زنى وانسرق، قال وإن زنى وانسرق. فهذه من باب الوعيد، يتحقق الوعيد إذا لم يوجد مانع. وأعظم الموانع إيه؟ وأعظم الموانع التوحيد، التوحيد فيمنع من خلود العصاة في النار، وهذا هو أقوى الردود. نقول بأنه إذا لم يوجد مانع، ومانع التوحيد دلت النصوص على أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. طيب، في مسائل. الأولى الحكمة في خلق النجوم، ما الحكمة؟ زينة السماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. الرد على من زعم غير ذلك، الرد على من زعم غير ذلك، هذه نأخذها منين؟ فمن تأول في غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، اللي هو ما ذكر عن قتادة وابن عيينة وما ذكر عن أحمد وإسحاق. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، ولو عرف أن السحر إيه باطل ولكن صدق بشيء من السحر فإنه يكون إيه مستحقا للوعيد، يكون مستحقا للوعيد. طيب، قول ذكر الخلاف في تعلم المنازل، هذا نستفيد منه إيه؟ يعني ماذا أشار إلى هذا؟ طب ما دي مسألة معروفة، هو ذكر الخلاف، لكن قول ذكر الخلاف في تعلم المنازل يعني ليبين منه الجائز ومن الممنوع، ها؟ أيوة، يعني ليبين الجائز والممنوع، ها؟ إشارة إلى التفصيل. نعم نعم، بمعنى يعني سد ذريع يعني إيه كده هو لا يمكن أحد على أحد يعني زي يعني يعني هنا هو طبعا الشيخ أراد من وراء ذلك يعني ذكر الخلاف في تعلم المنازل. إذا كانت هذه المسألة الواضحة اختلف السلف فيها من باب سد الذرائع سد البابي، ألا وهو تعلم المنازل، أن أعرف منازل القمر 28 مثلا 1 2 3 4 5. فإذا وقع الخلاف في هذا النوع الواضح البين والذي فيه المنفعة وليس فيه التصديق بالنجوم وليس فيه تعلم المنازل وليس فيه كذا، فما بالنا بالآخر؟ يبقى دل هذا على الثلاث يتشددون في هذه المسألة أيما تزيد. قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني ارجع إلى تفسير هذه الآية. قال تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ تجعلون رزقكم يعني حظكم ونصيبكم أنكم تكذبون، تكذبون بما؟ للعلماء في ذلك تفسيران. تكذبون حينما تنسبون هذا الرزق وهذا العطاء للنجم فتقولون النجم هو الذي أتى بهذا الرزق، ويكون المراد بهذا الرزق المطر، فيكون هذا المطر النازل إنما جعلته بسبب النجم، أو أن الذي نزل به هو النجم، وهذا تكذيب، أو أن الرزق هنا هو العلم والقرآن بالإشارة إلى الكتاب المكنون، فجعلتم حظكم ونصيبكم ورزقكم من هذا العلم أنكم كذبتم به، فإما أن يراد به المطر ويكون التكذيب فيه من جهة أنكم نسبتم هذا المطر إلى غير الله، أو يكون القرآن والتكذيب فيه من كونكم جحدتم إيه؟ جحدتم القرآن وما فيه ولم تؤمنوا به وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع برضو نفس العدد، هل يدل على الحص؟ لا، أوسع من هذا، في من أمور الجاهلية أمور كثيرة جدا جدا، لكن انتبه إلى أربعة أمور من أمر الجاهلية. فأربع في أمتي، والمراد بالأمة أمة الإجابة، يعني فينا سيحصل هذا، فينا سيحصل هذا من أمر الجاهلية، أي الجاهلية التي كانت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، فمن اكتسب شيئا من هذا فقد شابه الجاهلية في هذا الأمر. ولكن هل يقتضي هذا السياق من أمر الجاهلية أن من ارتكب وحيدة من هذه الأمور التي ستأتي، واحدة من هذه الأمور التي ستأتي، هل من ارتكبها كان كافرا؟ هل هناك ارتباط بين الوصف الجاهلي وبين الكفر المخرج من الملة؟ نقول لا ارتباط. ولهذا بوب البخاري بابا دقيقا جدا في كتاب الإيمان، فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية. من أمر الجاهلية، المعاصي أصلا كلها من أمر الجاهلية، لذا قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الايه الجارية، يظنون بالله غير الحق ظن. قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يكفر إنك امرؤ فيك ايه، لأن احنا بننبه على هذا ليه، لأن بعض الناس يخطئ في توصيف الجاهلية فيظن أن الجاهلية يعني كفر مخرج من الملة، فحكم الجاهلية أن يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله هذا حكم جاهلي. قال سبحانه: وقد جعل الحكم حكمين، حكم الله وحكم الجاهلية، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن هل الوصف هنا بالجاهلية في الحكم يقتضي الكفر؟ قد يقتضي الكفر وقد لا يقتضي، يبقى الوصف بالجاهلية لا يقتضي الكفر بإيه؟ بإطلاق. ولهذا من وصف الأمة الآن أو العصر الآن بأنه عصر جاهلي، كما يقول مثلا جاهلية القرن العشرين، فإنه أخطأ. لكن نقول عندنا جاهلية، عندنا أمور فيها جاهلية، نعم هذا يوجد، إنما نقول عصر هذا عصر جاهلي، نظرا ليه يقول لك أصلا ما فيش حكم بغير ما أنزل الله. طب جاهلي عند الحاكم، طب وإحنا منا إحنا نصلي ونرفع المآذن ونقيم الشرع في أنفسنا، طيب إحنا جاهليون ليه؟ هذا العصر عصر الجاهلي ليه؟ نعم. فإذا كما قلنا الوصف بالجاهلية إيه؟ لا يقتضي الكفر، كما أن الوصف بالطاغوت لا يقتضي الكفر. انتبه يا أخوان، المصطلحات مهمة جدا، لأن قد ننشغل بها وقد نبتلى بمن يعمم الكلمة صحيح. الوصف بالطاغوتية، الوصف بالجاهلية، هذا لا يقتضي الكفر. الطاغوتية تجاوز، يا في المعبودة في المتبوع، يا في المطاف، أي تجاوز هو من الطاغوتية، أي تجاوز. واحد أخبر بحكم الله ورسوله فاتبع هواه وقدم رأي أبيه على رأي الشرع في هذه المسألة، مع اعتقاد أن الشرع واجب وملزم وكذا، هذا من التجاوز، يبقى اتخذ رأي به الآن طاغوتا، طاغوتا. فلا يلزم من هذا التجاوز اللي هو الطاغوتية الكفر، بل ينظر إلى هذا التجاوز هل هو من الكفر أو من غيره، هو الكفر المخرج أو من الكفر غير المخرج. الجاهلية كذلك لا يلزم منها هذا الأمر. فلفظة الجاهلية لفظة الطاغوت أنا كده أهو شوف أهو الطاغوت أهو هذا طاغوت وكأن طاغوت يعني يعني كفر مخرج من الملة لا ينبغي أن تناقش فيه أو شوف هذا أمر الجاهلية خلاص أو هذا شوف الشرع قال كفر الشرع قال إيه كفر يبقى كده خلاص لا هذه ألفاظ الكفر النفاق الظلم الفسق الطاغوت الجاهلية كل دي ألفاظ ينبغي تحريرها لنعلم المراد منها حتى لا تختلط الأمور وبالتالي تختلط الأحكام بناء على الاختلاط في تفسير هذه المصطلحات. عشان كده تجد أي باحث منصف أما يتكلم في مسألة من المسائل أول حاجة بيبحث في الإيه في المصطلحات. شفت أنت معنا الشيخ صالح الشيخ في شرح للطحاوية أول حاجة بيعمل إيه بيقوم يقف عن المصطلحات. يعني النهاردة بيّن لك مثلا مصطلح الإمام إيه الإمام إيه ولي الأمر واخد بالك إيه يرى السيف إيه المراد بيرى فأي باحث منصف يبدأ بمصطلح لأنه على أساس تفسير المصطلح يأتي الحكم على طول على أساس تفسير المصطلح يأتي إيه؟ الحكم. لكن بعض الناس يستغل بقى جهالة الناس وسذاجة الناس طاغوت اهو شوف طاغوت يبقى خلاص طاغوت يعني إيه؟ كفر مخرج من الملة. أنا قرأت بعض أهل العلم أو من ينتسب إلى العلم كتابا صار فيه على هذا الأصل طاغوت يبقى شوف كفر ما يقبلش هذا لا ينبغي النقاش لأن الله سماه طاغوتا يبقى كده خلاص لا يقبل النقاش ألا. إيه لا يقبل النقاش الطاغوت هذا التجاوز قد يكون التجاوز الذي يفضي إلى الكفر وقد يكون التجاوز الذي لا يفضي إلى الكفر. فأربعة ثمت من أمر الجاهلية يعني من بديش أقول جاهلية القرن الحادي والعشرين ده غلو هذا غلو زي ما بعضهم ألف كتابا سماكت محمد قطب ألف كتابا سماه جاهلية القرن الايه العشرين وأخوه كذلك أسهب في هذا استعمال هذا المصطلح الجاهلية الجاهلية نحن في عصر جاهلي ولا يغرنك المآذن ولا علو المآذن نحن في جاهلية ونحن في جاهلية جاهلية لا سيما في كتابه الطريق إلى ايه هذا الطريق معاني في الطريق هذا كتاب المحشو منافع التكفير والذي سئل عنه بعض الدعاء المرموقين جدا من دعاة السلفيين لما سئل عن كتب الاعتقاد الذي ينبغي أن تقتنى إن لله وإنا إليه راجعون فقال ومن أعظم الكتب في هذا معاني في الطريق شعار يعني إما إحنا ما نعرفش اعتقاد السلف يعني ما نعرفش الكتاب ولو عرفنا اعتقاد السلف أو الكتاب عرفنا أن هذا الكتاب لا يمكن يسلم لطالب علم مش بقى أول الكتب ولا من أهم الكتب ولا الكتب اللي يقرأ في حياته إلا إذا كان طالب علم متميز سيقرأ ليبين للأمة خطر ما فيه إنما نزعات التكفير فيه أكثر من أن تحصى. أربعة في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن أي سيكون في هذه الأمة مش من جميع أفراد الأمة لكن توجد هذه في الأمة بمجموعها سيوجد من يكون عنده ذلك الفخر بالأحساب أن يفخر بحسبه أنا ابن من وأنت ابن من الطعن في الأنساب العكس يطعن في نسبه هذا فأنت ابن زنا ليس أبوك فلان لست من أسرة فلان ولا من قبيلة فلان والاستسقاء بالنجوم الاستسقاء طلب السقيا يعني تجعل الاستسقاء بالنجوم فتطلب من النجوم السقيا فالاستسقاء طلب الايه أسف المادة هذه اللي ألف بسم التاء تدل غالبا على الايه على الطلب لكن قد تأتي لغير الطلب قد تأتي للتأكيد مثل استكبار مش طلب الكبر ولكن تأكيد لهذا الايه التكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنياحة. والنياحة ما تفعله النساء، وطبعا هذا الغالب، ولقد يفعله الرجال من الندب عند موت قريب أو حبيب. والنياحة أن تظهر ذلك بصوت، فصلت مخدا وتشق جيبا كذلك. أما البكاء فليس من النياحة، وإنما هي رحمة، أي ليس من النياحة الممنوعة. فالنبي بكى صلى الله عليه وسلم، فالبكاء شيء لا تملكه، فهو رحمة يوديها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده. ما تركميت فبكيت، هذا طبيعي، أمر لا تحاسب عليه جبلي، لكن عصيت ربك بجوارحك، بلسانك، بيديك، فلطمت خدا أو شققت جيبا، هنا تكون المؤاخذة، هذا من النياحة. أو تقول مرأة يا جملي يا لما كنتش مش محتاجة حاجة، يا أروح بعدك فين، هتتجوزي بعد الأربعة أشهر وعشر، تروح لفين يعني بعد أربع أشهر وعشرة لو تقدم لك واحدة تتجوزي، وهكذا. طيب هتتيتم بقى عليه، تقعد حواليه تدم بحظها إلى آخر العمر، ده من النياحة المذمومة، هذا من النياحة المذمومة، من النياحة المذمومة. فلا يحل لامرأة أن تحد على أحد المتوفى أبدا أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج. الزوج ده بقى غاية الإحداد إيه؟ أربعة أشهر وعشر، إذا لم تكن حامل، إن كانت حاملا فبوضع الإيه؟ بوضع الحمل. لكن تبقى امرأة في إحداد لابسة للسواد متجنبة للزينة أو كذا إلى أن تموت، هذا من الإحداد. كنا بقى تتجوز وتتجوز حاجة راجعة لها، لكن لا يكون بسبب الإيه؟ الحزن والغم والإحداد. وتمسك بقى العيال، شوف صورة أبوكم، هنا أبوكم كان بيعمل ده، أبوكم اللي كان دايم المسمار في السرير دوت، ده اللي معلق اللوحة ده أبوكم، ده اللي عامل الباب ده أبوكم، ده اللي كان بيركب أمومة البوتاجاز ده أبوكم. دخلت الغم على العيال، كل حاجة في البيت ده كان أبوكم، ده كان أبوكم، ده كان أبوكم، إلى آخر العمر. في كده بعض النساء متخصصات في الحزن وقلب الحزن. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. النائحة زمان، يمكن الحمد لله الأمر ده انتهى الآن، زمان كان يستأجروا إيه النساء، أو تيجي المرأة مجاملة يعني بتجاملها في ميتمها، عشان هي برضو تجاملها فين؟ في ميتمها. ولهذا لو جاءت المرأة ولم تبكي ولم تنح يا ويلها، يبقى كده قد فرحان، ده شوفي حتى سبحان الله ده قعدت، ده ما عيطتش اي حاجة. وكانت النساء يفعلن حلقة، واخد بالك، ويلطن خدا ويأتينا بالطين ويضعن ذلك على الرؤوس الى غير، ولطن الخدود الى غير ذلك مما كنا نراه. لكن الحمد لله من يوم ما طلع السنيين حصل خير كبير جدا، وقطعوا دابرة كل هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى. ولا الامور دي كانت مسلمات، نساء متخصصات تندب المرأة والنساء يبكين. هذه المرأة النائحة هذه المرأة إذا كان يوم القيامة ولم تتب وشاء الله عز وجل أن تعذب، فإنها تقوم يوم القيامة على سربال من قطران، ثوب إسدال كامل من قطران، يعني من زفت، حتى يكون أصعب في الإيه؟ وأقوى في الاشتعال. في الاشتعال كما تحب تولع حاجة تجيب إيه؟ تجيب أطران وتعمل وتولع فيه، فهذا يكون جزاؤها. ودرع من جرب، والدرع الذي يحض البدن كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار، يعني زي الثوب أيضا، من جرب. الجرب داء معروف، هذا يسلط على المرأة. فدرع من جرب وسربال من قطرة، ليه يا أخوان؟ شمعنا الكلام ده وفي الثياب وفي الدرع وكذا؟ لأنها كام شقت جيبا وفتحت الملابس وأظهرت العورات حزنا على هذا الميت. ولهم عن زيد بن خالد قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، صلى لنا أي صلى بنا صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية، يصح بالتخفيف الحديبية ويصح بالتجديد الحديبية، لك هذا وذاك. وهذه الحديبية على مكان قريب منين؟ من مكة. إن فيكم راح ركب من جدة إلى مكة، وأكيد طبعا كلكم بتوع خدمات الحجاج أو دراع الحجه كلكم تعرفوا الشميسي، عارفين الشميسي؟ نقطة التفتيش لإيه؟ الشميسي، هذه من أخطر لإيه؟ نقاط التفتيش. أي واحد يروح السعودية لازم يعرف نقطة التفتيش الشميسي، لأن هو كل دعاء يا رب نجيني من الشميسي، يا رب نجيني من الشميسي، يا رب نجيني من الشميسي، لأنه عندها ينزلوا له إيه؟ ارجع هناك النقطة اللي يعني لا يمرها إلا من كان مضبوطا في التصريح أو كذا. الشميس دي هي الحديبية، بعضها في الحل وبعضها فين؟ في الحرم. على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد ليلة كانت ممطرة، سماء يعني مطر، فلما انصرف كانت الليلة ممطرة وصلى النبي الصبح، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا سؤال، وهذا من حسن التعليم أيضا أن تعرض المعلومة عن طريق إيه؟ سؤال. وإلى النبي كان ممكن يقول قال ربكم كذا، قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، الله أعلم بما قال ورسوله أعلم بما قال صلى الله عليه وسلم. قال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي إثر هذا المطر مؤمن بي وكافر، أي وكافر بي. فأما من قال، من المؤمن بي ومن الكافر؟ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يبقى من المؤمن الذي قال مقولة واحدة بس مطرنا بفضل الله وإيه؟ ما قالش مطرنا بالنوع على إنه سبب، لا، مطرنا بفضل الله ورحمته بس، لا بالكوكب اللي له سببية استقلالية أو سببية تأثيرية، أبدا، بفضل الله ورحمته فقط، فلا يأتي بالمطر إلا هو سبحانه وتعالى. فذلك مؤمن به كافر بالإيه؟ بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. اللي يقول مطرنا بالنوء، النوء هو المنزل يعني من المنازل، مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بالله عز وجل مؤمن بالكوكب. كافر بالله كفرا مخرجا ان اعتقد ان النوء هو الذي يأتي بالمطر، او كافر او مشرك مش شركا اصغر، وكافر كفرا لا يخرج من الملة ان اعتقد ان النجم ايه او ان الكوكب سبب. يبقى الواجب الا نعتقد انه هو الذي يأتي او انه سبب في ذلك. ولهذا الباء هنا لا تكون باء سببية ابدا، مطرنا بي يعني بسببي، لا، لا تكون باء سببية، وانما هي ظرفية ان قصدت ان هذا النوع نزل فيه ما قدره الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يبتعد المسلم عن هذه الألفاظ التي فيها إيهام. فإذا نزل مطر فقل مطرنا بفضل الله ورحمته، مش تقول مثلا الحمد لله طوبة دي يا أخي سبحان الله، طوبة دي يعني كذا وكذا، أو إمشير ده أو كياك أو كذا أو بؤونة، كل هذا لا تذكر هذا أبدا، لا تذكر هذا إيه. ولهذا يحرم عليك أنك تقول طوبة شوف عملت فينا ايه، خلي بالك، شوف طوبة عملت فينا ايه، لا يجوز هذا، وانت دائر بين الشرك الاكبر والاصغر. شوف طوبة عملت فينا ايه، نقول لك لا، هي طوبة بتعمل، طوبة لا تعمل بنفسها، يبقى شرك اكبر. تقول لا لا لا، انا قصدي يعني ان سبب، يعني نقول ولا السبب حتى. اوعى تقول شوف طوبة عملت فينا ايه، اوعى تقول شوف كياك، اوعى تقول شوف امشير لهبل ابدا، وانما امشير وكياك وطوبة ازمنة يقدر الله تبارك وتعالى فيها ايه من يشاء. وله من حديث عبد الله بن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، فانزل الله هذه الايات فلا اقسم بمواقع النجوم، الى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هو النوء بيأتي بشيء في مسائل تفسير آية الواقعة، فإذا عرفت تفسيرها علمت أن النجم لا يملك شيئا، وأن النوء لا يملك شيئا، وأن المطر إنما ينزل بقدر الله، وأن من نسب نزول المطر إلى غير فضل الله ورحمته يبقى كذب. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، وفيها إيه؟ الاستسقاء بالنجوم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الطعن في النسب والنياح، يعني هذا فيه دليل خارجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثاني إيه في الناس هما بهما كفر، ثم ذكر هذين، يعني ذكر الكفر في بعضها. وأيضا من هذا الاستسقاء يدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: وأصبح مؤمن من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يبقى هذا من الكفر، وقد ذكر النبي هنا في الاستسقاء بالأنواع. طيب الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. شوف الشيخ أشار هنا أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، ليه؟ لأن يعني العلماء متفقون على أن النياحة في النياحة والفقه بالأحساب والطعن في الأنساب كل هذا ليس من المخرج من الملة. قول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة اللي هي المطر، فأصبح بسبب نزول النعمة مؤمن استقام على القول الصحيح وكافر انحرف عن هذا القول، فاستحق أن ينقسم الناس إلى مؤمن بالله وكافر منه. فكيف بقى بالذي يدعو قبرا أو يدعو وليا أو يدعو نجما؟ السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، والسابعة التفطن الكفر في هذا الموضع. يلا ها من يأتي باب الفوائد الوهابية؟ تفطن الكفر في هذا الموضع، أي موضع؟ أصبح من عباد مؤمن بي وكافر. تتفطن الكفر يعني ايه؟ يعني تفطن للكفر وأنه في قول مطرنا بنوء كذا، وتفطن الإيمان وأنه بقول مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لتعلم كيف يكون الكفر والإيمان في استقامة الألفاظ. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا وأنه كذب، لأن الله قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. التاسعة إخراج العالم للتعليم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ العشرة والأخيرة: وعيد النائحة. وعيد النائحة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.